يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قد تبين بما تقدم أولا أن الفلسفة أعم العلوم جميعا. خلاصة الكلام يقول أنه ما درسناه سابقا، الآن نستخلص، قلنا هذه النتائج التي نحن نستخلصها مهمة جدا، يعني مو يعني كنتائج يعني تكرارية، لا، عبارة عن نتائج نستفيد منها، صحيح الكلام؟ فالنتيجة الأولى أن الفلسفة أعم العلوم جميعا. فسألنا هناك سؤال، ما هو معيار العامية في العلوم؟ قلنا أن المعيار في العامية ذكروا له معياران. المعيار الأول هو ماذا؟ إذا كان موضوع علم أعم من موضوع علم آخر فيكون هذا العلم شو اسمه؟ أعم من ذلك العلم، نتيجة لكون موضوعه أعم من موضوع ذلك العلم، صحيح؟ مثلا هناك علم يتحدث عن الحيوانات بشكل عام، وهناك علم يتحدث عن الإنسان بشكل خاص، صحيح الكلام؟ فموضوع علم هذا العلم الخاص هو الإنسان فقط، وموضوع ذلك العلم الذي يتحدث عن الحيوانات علم الأحياء بشكل عام فيكون الحيوان، وبما أن الحيوان عام من الإنسان فيكون هذا العلم عام من هذا العلم الذي خاص، صحيح؟ ولكن قلنا إن هذا المعيار غير دقيق وغير صحيح، نظرا لكونهما يدخلان تحت موضوع واحد، الخاص يدخل تحت العام، وإذا الخاص دخل تحت العام فإمكاننا أن نجعل كلا العلمين علما واحدا، شو هو؟ هو علم الحيوان، واضح الكلام؟ سواء كان إنسانا أو غير إنسانين. فلذلك هذا المعيار لا يجوز لنا أن نضع بأنه هو معيار عامي. لماذا الفلسفة عام من بقية العلوم؟ لأن موضوعه أو لأن موضوعه عام من بقية موضوعات العلوم، هذا غير صحيح، يعني هذا ليس معيارا سليما، لأنه يجعل بقية العلوم داخلة في الفلسفة، مع أن الطب غير داخل في الفلسفة، الفلكيات وغير ذلك غير داخلة في الفلسفة، واضح الكلام؟ أما المعيار الثاني الذي قلنا في الدرس الماضي على أن المعيار الثاني شو هو؟ إذا كان علم يحتاج إلى علم آخر، إذا كان هناك علم يحتاج إلى علم آخر، هذا المحتاج خاص وهذا المحتاج إليه عام، فهمنا؟ فسبب كون علم الفلسفة أعم العلوم لأن جميع العلوم تحتاج إلى الفلسفة، بينما الفلسفة لا تحتاج في إثبات مواضيعه إلى أي علم من العلوم، صحيح الكلام؟ فلذلك سميت الفلسفة بأعم العلوم جميعا، لأن بقية العلوم تحتاج في إثبات موضوعاتها إلى الفلسفة، بينما الفلسفة لا تحتاج في إثبات موضوعها إلى أي علم من العلوم. لكن استشكل بعض الناس وقالوا هذا المعيار أيضا غير صحيح، لأننا سنأتي في بحث الوجود الذهني بالذات هناك، ونقول بأنه حسب النظرية الفيزيائية والنظرية الفلكية نستعين بالنظرية الفيزيائية والنظرية الفلكية نستعين بها لماذا؟ لإثبات الوجود الذهني وعدم وجود الذهني، صحيح؟ أن وجود ذهني محقق وما يقول بأن وجود ذهني غير محقق باطل، صحيح؟ هذا الاستعانة يدل على أن علم الفلسفة يحتاج إلى ماذا؟ إلى الفلك وعلم الفيزياء، صحيح الكلام؟ ولكننا نقول في الجواب هنا هذا الرأي الذي سنذكره في بحث وجود الذهني رأي داعم لا رأي مستند، فهمنا؟ فرق بين الداعم والمستند أن قولي صحيح ولكن أدعم بصحة قولي قول آخر، واضح؟ ولكن كمستند لا، يعني أنا استندت صحة قولي بناء على هذا القول، ولكننا نحن في الفلسفة لا نستند في صحة آراءنا ونظرياتنا بناء على نظريات مذكورة في كتب أخرى. فهمنا؟ فإذا نحن في الفلسفة لا نحتاج في إثبات موضوعاتنا إلى أي علم من العلوم، وإذا ذكر هناك علم فيكون ذكر من باب الداعم وليس كمستند رئيسي نستند عليه. واضح؟ هذا المسألة من المسائل الأولى، المقدمة الأولى التي استنتجناه من ماذا؟ من هذا البحث. صحيح؟ نقرأ نقول: وقد تبين لما تقدم أولا أن الفلسفة عم العلوم جميعا. لماذا؟ لأن موضوعها عم الموضوعات، وهو الموجود الشامل لكل شيء. صحيح؟ هذا التعليل الأول، المعيار الأول، ها؟ أنه بما أن موضوع الفلسفة عم الموضوعات فلذلك الفلسفة عم العلوم جميعا، ولكننا قلنا هذا العامية غير صحيحة. العامية الثانية: فالعلوم جميعا تتوقف على الفلسفة في ثبوت موضوعاتها. نعم، كل العلوم تحتاج في إثبات موضوعاتها على ماذا؟ على الفلسفة. أن الفلسفة فلا تتوقف في شيء في ثبوت موضوعها على شيء من العلوم أبدا، ما تحتاج. فإن موضوعها، موضوع الفلسفة، الموجود العام. ما هو الموضوع الفلسفة؟ الوجود العام الذي نتصوره تصورا أوليا ونصدق بوجوده كذلك، يعني بالتصور الأولي. هذا البحث في الحقيقة يعود إلى بحث كامل، يعني فصل كامل إلى بداية الحكمة. شوف السطر هنا، لكن كان في بداية الحكمة عبارة عن فصل، شو هو؟ هل مفهوم الوجود بديهي أم نظري؟ صحيح؟ قلنا في بداية الحكمة إن مفهوم الوجود بديهي. شو معنى بديهي؟ يعني لا يحتاج إلى توصيف شيء لمعرفته، بينما النظري يحتاج إلى توصيف شيء لمعرفته. لازم نأخذ واسطة حتى نفهم هذا المعنى. والسبب لماذا مفهوم الفلسفة، مفهوم الوجود بديهي، قلنا سببين. السبب الأول: بما أنه موضوع الفلسفة هو عم شيء موجود في هذا الكون، أوضح شيء موجود في هذا الكون، ولا يوجد شيء أوضح من الوجود في الكون حتى يقع معرفا للوجود، لأنه من شروط في شروط التعريف هو يشترط أن يكون المعرف أدلى وأوضح من المعرف، وبما أنه لا يوجد شيء أدلى وأوضح من الوجود فلا يمكن تعريف الوجود بشيء. صحيح؟ وأيضا السبب الثاني يشترط في التعريف أن يكون إما بالجنس والفاصل أو بالجنس والخاصة. صحيح؟ وبما أننا تدرسنا في بداية الحكمة على أن الوجود لا جنس له ولا فصل له ولا خاصة له، لا عام ولا شيء آخر ولا نوع له، إذن شو يكون؟ بناء على هذه الحالة الوجود لا يمكن تعريفه، لأن أقل شيء لازم يكون فيه إنه جنس وفصل، وبما لا يوجد جنس وفصل فلا يمكن تعريفه. إذا مفهوم الوجود مفهوم بديهي. واضح؟ وما ذكر في تعريف مفهوم الوجود مثلا الثابت العين أو ما يمكن إخباره عن، هذا تعريفات لفظية ودورية. صحيح الكلام؟ إذا هذا التعبير البسيط يشير إلى ذلك المسألة، أن موضوع الفلسفة الموجود العام الذي نتصوره تصورا أوليا ونصدق بوجوده كذلك، يعني نصدق بوجود هذا المفهوم كذلك، يعني بالتصور بالتطبيق الأولي. صحيح الكلام؟ لأن الوجود هو الموجودية نفسها. صحيح؟ أو هنا حسب الفرق لأن الموجودية نفسه. صحيح الكلام؟ لماذا؟ الذي نطبق به إذا كان يحتاج إلى واسطة في إثبات التصديق ماذا نسميه؟ نسميه ما ثبت له الوجود. يعني مثلا زيد موجود، زيد موجود، كلمة موجود هنا ليس الموجودية نفسها، إنما ثبت له الوجود. أما الوجود موجود يعني معناه ما هو الوجود نفسه، وموجود نفسه لا يحتاج إلى إثبات وبرهان. واضح الكلام؟ ثانيا أن موضوعها لما كان عم الأشياء ولا ثبوت لأمر خارج منه كان المحمولات المثبتة فيها إما نفس الموضوع وإما أخذ من الموضوع. صحيح الكلام؟ خلاصة الكلام، هذا أيضا تحدثنا في الدرس الماضي، قلنا بأن موضوع الفلسفة بما أنه هو الوجود، بما أن موضوع الفلسفة هو الوجود، فلذلك المحمولات في القضايا الفلسفية لا تخلو من حالتين، إما أن يكون المحمول مساويا للموضوع، وإما أن يكون المحمول أخف للموضوع. ولكن هذا الأخف ومع ما يقابله يكون مساويا للموضوع. صحيح الكلام؟ على رغم من أخف، لكن مع ما يقابله شو بيصير؟ مساوي للموضوع. صحيح؟ فإذا قضايا الفلسفية إما مذكورة بنحو القضية الحملية، مثل ماذا؟ الوجود واحد، الوجود فعلي، وإما مذكورة بنحو قضايا مرددة المحمول. ماذا؟ القضايا الفلسفية على قسمين، إما بنحو القضية الحملية وإما بنحو القضايا مرددة المحمول. الوجود إما ذهني أو خارجي. صحيح؟ ولكن البعض قال عجيب، الوجود إما ذهني أو خارجي، هذه القضية نحن نسميه في المنطق نسميه ماذا؟ القضية الشرطية المنفصلة، مو قضية مرددة المحمول. لماذا لم نسمي مثل هذه القضايا بقضايا الشرطية، قضية الشرطية المنفصلة؟ سبب، لأنه عرفنا المنفصلة هناك. شو عرفنا المنفصلة؟ المنفصلة هي ما كان بين طرفيها تعاند وانفصال حقيقي، صحيح؟ بحيث كل واحد ينفي الآخر. صحيح؟ العدد إما زوج أو فرد، بين الزوج والفرد تعاند. ولكن في القضايا الفلسفية لا تعاند بين محمولاتها. صحيح؟ الوجود إما ذهني أو خارجي، ما في تعاند بينهما، لأن كلاهما هو الوجود. واضح الكلام؟ فلذلك لا نستطيع أن نسمي قضايا الفلسفية بقضايا الشرطية المنفصلة، بالقضية الشرطية المنفصلة، بل نسميه لماذا؟ بالقضية المرددة المحمول. صحيح؟ يعني إذا نحن درسنا هذا الذي في السابق، فلذلك نقرأ ما درسناه. ثانيا أن موضوعها لما كان عم الأشياء ولا ثبوت لأمر خارج منه ولا يوجد شيء يثبت هذا المحمول للموضوع، يعني خارج من هذا الموضوع، صحيح؟ كانت المحمولات المثبتة في هذه الفلسفة إما نفس الموضوع، كقولنا إن كل موجود فإنه من حيث هو موجود واحد أو بالفعل. شوف، الموجود من حيث هو موجود شو بيكون؟ واحد. لكن الموجود بالقيد شلون بيصير؟ إما واحد أو كثير. شلون؟ إذا لاحظنا بقيد الوحدة فهو واحد، إما لاحظنا بقيد الكثرة فهو يكون كثير. إذا الوجود مع ملاحظة الحيثية التقييدية إما واحد أو كثير. أما الوجود مع عدم ملاحظة هذه الحيثية أو أي حيثية أخرى فبيكون الوجود واحد، صحيح؟ فلذلك الكثير أيضا واحد. واضح الكلام؟ طيب فإن الواحدة وإن غاير الموجود مفهوما لكنه عينه مصداقا. الوجود والواحد من حيث المفهوم مختلفان ولكن من حيث المصداق واحد. أصلا بإمكاننا نحن نقول متساويان أيضا، المحمولات الفلسفية بشكل عام تقريبا متساويان. تتذكروا كلمة تساوق؟ قلنا التساوق أقوى من التساوي، أدنى من التراجع، صحيح؟ بحيث يكون من حيث المفهوم يختلفان ولكن من حيث المصداق ومن حيث حيثية الصدق متساويان. يعني الوجود من حيث المصداق والواحد كلاهما واحد، لأنه الوجود واحد والواحد موجود، صحيح؟ ولكن من حيث الصدق أيضا الوجود من حيث هو موجود واحد، والواحد من حيث هو واحد موجود. واضح؟ من هذا الحيثية أيضا متساوية. واضح السلام؟ ولو كان غيرهم، الآن يقول ربما يأتي يقول شخص أن الواحد والوجود ليس متساويين، مو متساويين. إذا غير متساوية شو بيكون؟ إما بيكون أخف منه أو بيكون أعم منه أو يكون مباين له. فلو كان مباينا له كان شو؟ عدم مباين للوجود، صحيح؟ ولكن العدم غير ثابت للوجود، فلا يمكن إثبات نقيض الشيء للشيء، صحيح؟ وإذا كان عام منه ولا يلزعم من الوجود، وإذا كان أخف منه فما هو المقابل له؟ صحيح؟ لا نستطيع أن نجد المقابل له. يقول ولو كان غيره، طبعا هنا قصد فقط غيره من هو العدم. لو كان غير الوجود يعني مين؟ عدم. نحن عممنا، كان غير الوجود يعني عمنا الوجود، أخصنا الوجود وغير ذلك، صحيح؟ كان باطل الذات غير ذات الموجود، وكذلك ما بالفعل، يعني نفس الحكم بالنسبة لما بالفعل. يعني شلون؟ الوجود والفعل إنهما يختلفان مفهوما ولكنهما يتحدان شو؟ مصداقا. كل ما هو موجود فهو بالفعل، وكل ما هو بالفعل فهو شو؟ موجود، صحيح؟ وإنما ليست نفس الموضوع، يعني المحمولات المثبتة قسمان، إما نفس الموضوع وإما ليست نفس الموضوع. شو يعني ليست نفس الموضوع؟ بل هي أخص منه. مو ليست نفس الموضوع يعني شو بيكون عام مو مباين، إنما أخص منه، صحيح؟ لكنها ليست غيره، صحيح أخص لكن ليس غير الموضوع، كقولنا إن العلة موجودة، صحيح الكلام؟ إن العلة موجودة. شوفوا الآن كانوا مفهوم كمحمول أخص من الموضوع، لكن شوفوا وين المحمول وين الموضوع. لهذه الجملة إن العلة موجودة، وين الموضوع وين المحمول؟ لا حسب اللغة. أيوة. لذلك أحد الإشكالات الذي ما قلنا هذا الكتاب هي هذا الكتاب شو تعليقات من العلامة الطباطبائي على الأشخاص كتبه هو، لكن بسرعة بما أنه هو عم يتحدث عن أنه محمولات الفلسفية لا بد أن يكون عام أو أخاف مثلا أو كذا، حسب ما الموضوع فلا بد أن يقول إن الموجودة علته حتى ما يقع مشكلة بينهم، صحيح؟ أو إن الموجودة إما ذهني أو خارجي، إن الوجودة علتهم، صحيح؟ هذا درسناه في بداية الحكمة، إن شاء الله سندرسه بالتفصيل.
يقول يعني البعض يقول هذا خطأ من العلامة في هذا التمثيل، فالمفروض كان يمثل ان الوجود اما ذهنيا او خارجا، واضح ان المحمول هنا اخف من الموضوع، صحيح؟ ولكن ربما اشار العلامة الى حكمة معينة، انه ان العلة موجودة، يعني القضايا المذكورة في الفلسفة في الحقيقة من قبيل عكس الحامل. يعني من شو عكس الحامل؟ يعني يذكر بشكل عكس الحامل وهي في الحقيقة متعاكسة، الموضوع يصير محمول والمحمول يصير موضوعا. عرفنا السبب في بداية الحكمة لماذا تذكر القضايا الفلسفية من قبيل عكس الحامل، لماذا؟ لأن أذهاننا آلف بالماهيات والماضيات أكثر من كلمة الوجود، صحيح؟ فلذلك نقول إن الإنسان موجود، ما نقول إن الوجود إنسان، واضح الكلام؟ نعم. لهذا السبب فقال إن العلة موجودة. شوف بيرجع يقول لك فإن العلة وإن كانت أخف من الموجود، ولكن العلية ليست حيثية خارجة من الموجودية العامة، يعني صحيح أخف ولكن خارج من الوجود لا، وإلا لبطلت. فلو كانت العلة حيثية خارجة من الوجود لبطلت العلة، ما كان علة هناك، صحيح؟ وأمثال هذه المسائل مع ما يقابلها تعود إلى قضايا مرددة المحمول تساوي أطراف الترديد فيها الموجودية العامة، يعني في النتيجة المرددة المحمول تساوي أطراف تساوي الموجودية العامة، صحيح؟ كقولنا كل موجود إما بالفعل أو بالقوة، هذا صحيح، كل موجود إما بالفعل أو بالقوة. فأكثر المسائل الفلسفية، المسائل في هذا الفلسفة، في الفلسفة جارية على هذا التقسيم، كتقسيم الموجود إلى واجب وممكن، وتقسيم الممكن إلى جوهر وعرض، وتقسيم الجوهر إلى مجرد ومادي، وتقسيم المجرد إلى عقل ونفس وعلى هذا القياس، وهكذا، صحيح الكلام؟ ثالثا إن المسائل فيها مسوقة على طريق عكس الحامل. مسائل شو؟ المسائل الفلسفية في الحقيقة مذكورة على نحو عكس الحامل. شو يعني عكس الحامل؟ يعني في الحقيقة هو المحمول موضوع والموضوع محمول، والسبب في ذلك قلنا ان لكوننا آنس بالماهيات اكثر من الوجود، فلذلك نقول ان الانسان موجود، ما منقول ان الوجود انسان. فلذلك لا تستغرب اذا قلنا لكم لابد ان يكون المحمول اخف او عام او شو اسمه مساوي، ما حد يقول لك مثلا على الانسان موجود، هنا الوجود عام من الانسان من حيث المفهوم، صحيح؟ نعم، من قبيل عكس الحامل. واضح هذه المسألة أيضا سهل، أن المسائل فيها في الفلسفة مسوقة على طريق عكس الحامل، فقولنا الواجب موجود والممكن موجود في معنى الوجود يكون واجبا ويكون ممكنا، صحيح؟ وقولنا الوجوب إما بالذات وإما بالغير، ومعناه أن الموجود الواجب ينقسم إلى واجب لذاته وواجب لغيره، واضح الكلام؟ وهكذا بقية التقسيمات. إذن كل تقسيم موجود في الفلسفة يعود إلى هذا النوع من التقسيم، واضح؟ ورابعا أن هذا الفن لما كان عم الفنون موضوعا ولا يشذ عن موضوعه ومحمولات الراجع إليه شيء من الأشياء. نحن قلنا في الغايات ما هو الهدف من الدراسات، دراسة لأي كتاب قسمان، الهدف من الدراسة قسمان، قسم من العلوم يدرس لأجل علوم آخر، صحيح؟ فهذه علوم آلية، وقسم من العلوم يدرس لأجل نفسها. فالفلسفة هل يدرس لأجل نفسها أو يدرس لأجل غيرها؟ إن الفلسفة من قسم العلوم الذي يدرس لأجل نفسها، يعني بما أن الفلسفة لا تحتاج في إثبات مواضيعها إلى علم آخر، فندرس الفلسفة لأجل نفسها. إذن غاية الدراسة من الفلسفة هي ماذا؟ الدراسة من أجل نفسها، لا الدراسة من أجل غيرها، صحيح؟ ولكن الغير، شوفوا ميز بين الموضوع، الغير عندما يدرس أي علم لابد أن يدرس فلسفة، صحيح؟ لكي يكمل شو اسمه علومه. فالفلسفة مكمل للعلوم وهو كامل، يعني وهي كاملة، صحيح؟ الفلسفة مكملة للعلوم وهي شو بتكون؟ كاملة، مو انه تكمل الفلسفة ببقية العلوم، لا، الفلسفة كاملة لكنها مكملة لبقية العلوم، فهمنا؟ اذا لا توجد غاية عظمى مترتبة على دراسة الفلسفة الا نفسها. نعم هناك غاية اخرى وهي الفوز بالسعادات ومرضات الله ومعرفة الواجب على احسن وجه، صحيح الكلام؟ نعم. رابعا ان هذا الفن لما كان عام الفنون جميعا وموضوعا ولا يشد عن موضوعه ومحمولات الراجع اليه شيء من الاشياء، لم يتصور هناك غاية خالية من هذا الفن يقصد الفن لأجلها، يعني حتى يكون هذا الفلسفة يدرس لأجل ذلك أمر الخارج، صحيح؟ فالمعرفة بالفلسفة مقصودة بذاتها من غير أن تقصد لأجل غيرها وتكون آلة للتوصل بها إلى أمر آخر كالفنون الآلية. يعني الفلسفة ليست من العلوم الآلية، بل الفلسفة من العلوم التي تدرس لأجل نفسها، صحيح الكلام؟ نعم هناك فوائد تترتب على عليها. نعم هناك فوائد، شو الفوائد؟ هي المعرفة الموجودات، تمييز الموجودات على حقيقتها، تمييز الموجودات عن غير الموجودات، صحيح؟ وشو كمان؟ معرفة الواجب تبارك وتعالى على أحسن وجه. خامسا أن كون موضوعها عم الأشياء يوجب أن لا يكون معلوم الشيء خالي منه. هذا البحث طويل يحتاج إلى مقدمة وغير ذلك بكرة إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وآل محمد.